الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشهد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس دورة قواعد الاستدلال والتلقي، وهذه ليلة الجمعة الثاني عشر من جمادى الأولى من عام 1432 الموافق للخامس عشر من الشهر الرابع من عام 2011. درسنا اليوم أو قواعدنا اليوم معظمها داخلة في قواعد الاستدلال، وتدور في مجملها عن التعامل أو عن الموقف من العقل ومن التجريب. الموقف من العقل ستدور معظم القواعد عن الموقف من العقل، وسيكون فيها شيء من الكلام عن الموقف من التجريب. فنقول مستعينين بالله، لا شك أن العقل من الصفات التي يمدح بها الإنسان، وبالتالي فاستعمال العقل مما تمدح به المناهج، وإذا تكرر هذا فإن أكمل ما يمدح بصحة استعمال العقل من كان متابعا لمنهج الرب سبحانه وتعالى الذي خلق العقل. فالله تعالى هو الذي خلق العقل، وهو سبحانه الذي أنزل الشرع، وبالتالي فإن العقل السليم الذي خلقه الله تعالى وفطره ولم يأتي عليه شيء من التغيرات، لا شك أنه يوافق قطعا ما دل عليه الوحي، وإن شئت فقل لا يعارض شيئا مما دل عليه الوحي. ومن هنا تأتي القاعدة الأولى، وهي أن الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالاتها. تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالاتها، والمعنى أن الشريعة قد يوجد فيها ما يتحير فيه العقل فلا يدركه، لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بشيء تقول العقول السليمة أنه مستحيل. تأتي بما يحير العقول ولا تأتي بما يستحيل أو بما تحيله العقول. ليس في الشريعة خبر مستحيل، بمعنى أن العقل يقول أنه لا يمكن أو تدل الدلائل العقلية على عدم إمكانه، لكن تأتي في الشريعة أخبار وأمور يتحير فيها العقل فلا يدري ما وجهها، لا يعلمه ولكن لا يجزم، بل لا يقول أبدا ببطلانه. وهذه القاعدة مريحة ومفيدة جدا لمن يتعامل مع أخبار الغيب. من يتعامل مع أخبار الغيب محتاج إلى هذه القاعدة، لأنه ما كل شيء تحير فيه العقل فهو مستحيل في العقل، وإنما قد يتحير العقل في أمور لقصوره عن إدراكها. والقاعدة الثانية أن العقل غريزة محدودة لا تتجاوز حدودها، وعليه فالنتيجة أو القاعدة المتفرعة منها أن العقل السليم هو الذي يعرف حدوده فلا يدخل فيما يدرك أنه ليس من اختصاصه. العقل السليم هو الذي يحترم حده فلا يدخل فيما يعلم أنه ليس من أمره أو ليس من شأنه. حواس الإنسان معظمها مؤدبة، فالإنسان لا يستطيع الآن وهو في هذا المكان أن يزعم أنه يرى شيئا بصورة مباشرة على بعد 100 كيلومتر على سبيل المثال، لا يمكن. فالعين تحترم نفسها فيما لا تدركه، سواء كان عدم الإدراك بسبب بعده الشديد أو بسبب دقته عن مستوى الإدراك بالبصر. نحن نعلم أن حولنا في هذا الجو أشياء، إما هباء أو بكتيريا أو جراثيم أو غير ذلك، ولكننا لا نراها ولا تتطلع العين لادعاء رؤيتها دون وسيط. لا الإنسان يقول هذه كذا وهذه كذا، لأنه يجزي أن هذا الحجم أقل مما تدركه عينه، والعقل كذا والسمع بمثل ذلك، سواء مسموعات بعيدة أو كانت لها ترددات أعلى أو أنزل من الترددات التي تدركها الأذن البشرية. وبهذه الطريقة وبهذه الحال يجب أن يكون تعامل العقل السليم مع ما لا يدركه. فالأمور الغيبية لا سبيل لنا بإدراكها إلا بأحد أمرين. الأمور الغيبية لا تدرك إلا بأحد أمرين، وإن شئت فقل أحد 3 أمور: إما بمشاهدتها، وهنا تخرج من الغيب، إما بمشاهدتها أو بمشاهدة مثيلها أو بخبر الصادق عنها، يعني يأتينا صادق فيخبرنا عن وصف وكيفية هذا الأمر الغيبي. بدون هذه الطرق 3 لا يمكن أن يدرك أمر غيبي، إما أن يرى أو يرى مثيله فيدرك العقل بالقياس الجلي أوصاف هذا المثيل الذي هو غائب عنه، أو بخبر الصادق، يعني يأتينا خبر من صادق نجزم بصدقه فإننا نقبل هذا الخبر ونعلم به شيئا من أوصاف هذا الغيب. وبالتالي فالعقل لا يستقل بنفسه بمعرفة الغيب، إما أن يأتي فيقارن الشبيه المرئي أو المدرك في الحس بالشبيه الغائب، أو يكون أداة لفهم كلام هذا الصادق ليدرك هذا الأمر الغائب. ومعظم بلاء الأذكياء إنما يأتيهم من عدم قبولهم لمتابعة من يرونه أدنى منهم في العقل والذكاء، وهذه آفة الأذكياء، يعني المشاكل مع العقل وجعل العقل مقدما على النقل لا تأتي لمن كانت حاله معتادة، وإنما هو بلاء يبتلي به الله من أنعم عليه بالذكاء والفطنة ليعلم أيسلمون أم يحصل عندهم من الاعتداد بهذه النعمة ما يتسبب في ضلالهم. العقل إن أعطى الله تعالى العبد منه شيئا فإنه يكون سببا لفتنته، هل يكون من المسلمين المستسلمين المسلمين لله تعالى، أو يعتد بعقله فيخرج عن إطار التسليم. ومن هنا لا بد أن نعلم أن العقل عقلان: العقل الأول عقل الإدراك، عقل الإدراك وهو الذي يدرك به الإنسان الأشياء، سواء كانت محسوسات يحسها فيدرك ما فيها من أوصاف، أو كانت أمورا معقولة. هذا النوع الأول وهو عقل الإدراك، وهذا العقل لا يحصل التكليف للإنسان إلا بوجود هذا العقل، وضد العقل ما هو؟ ما ضده؟ لا، الجنون. له أكثر من شيء مخالف لكن أظهره الجنون. فمن لم يكن عنده عقل بمعنى أنه كان فاقدا لعقل الإدراك فهذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، ومنهم المجنون حتى يفيق، يعني حتى يصبح عنده عقل إدراك يكلف به. والنوع الثاني مما يراد بكلمة العقل عقل التمييز والرشاد، أو قل عقل الرشاد، عقل إدراك وعقل رشاد. ماذا نعني بعقل الرشاد؟ هو العقل الذي يقود صاحبه لما ينفعه في دينه ودنياه. ولذلك نفى الله تعالى عن المشركين هذا العقل، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أقر المشركون كما ثبت بالخبر الصادق عما سيحصل في الآخرة بأنهم لم يكونوا يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذا النوع الثاني من أنواع العقل وهو عقل الرشاد هو الذي يمدح به، هو الذي يمدح به، ولا يحصل على وجه الحقيقة إلا لمن آمن بالله تعالى وقاده الإيمان بالله إلى التصديق بكل ما جاء عن الله تعالى من خلال الطريق الوحيد وهو طريق الرسل. وهذا العقل هو الذي يحصل به الانتفاع من الوحي، لا ينتفع من الوحي إلا عقل الرشاد، ينظر في الآيات فيتدبر ويتذكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي وليتذكر أولو العقول السليمة، وليتذكر أولو عقول الرشاد. ومن هنا نعلم أن تسمية من انحرف عن متابعة الوحي بالعقلانيين تسمية خاطئة، بل فيها الكثير من السلبيات. حينما تقول فلان عقلاني، أولا هذا وصف مدح له وهو لا يستحق هذا المدح، أولا هو مدح لمن لا يستحقه بنسبته إلى العقل، والأمر الثاني فيه انتقاص لغيره. فإذا قلت فلان عقلاني هذا يعني أن كل من خالفه فهو إما أنه غير عقلاني أو في عقله نقص، وهذا مخالف للحقيقة. والأمر الثالث أن في هذا تنفيرا من العقل واستعماله. يحصل لبعض الشباب إذا سمع وصف المنحرفين بأنهم عقلانيين أو بأنهم عقلانيون يحصل عنده شيء من كراهة العقل وكراهة استعماله، ويرى أن السمع ومتابعة الوحي تخالف العقل أو تنقص من كماله، وهذا أمر يجب أن يتنبه له، ولا بد من سحب هذه التسمية الجائرة عن هؤلاء، لأنهم حينما استعملوا عقولهم بعيدا عن الوحي خالقوا مقتضى العقل السليم الذي يعلم أن أمور الغيب لا مدخل للعقل فيها. وحينما يخالف الوحي بعقله فإما أن الوحي خطأ وهذا محال، أو أن عقله خاطئ.
ومن هنا لا بد أن نعلم أن العقل غريزة إدراك، غريزة يدرك بها الإنسان الأمور، ولا يتشابه الناس في مقدار هذا العقل، بل يحصل بينهم اختلاف كبير. فإذا ما جعلنا العقل حكما على الوحي فقد حكمنا شيئا غير منضبط. ولذلك نقل عن الإمام مالك وغيره قال: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ هل بعقل فلان؟ بعقل فلان؟ بعقل فلان؟ ومن تتبع كتب هؤلاء يجد عندهم من التناقض الشيء الكثير، بل حتى أن شيخ الإسلام ذكر فقال: هناك قضايا يقول بعضهم بأنها قطعية الثبوت، ويأتي آخرون ويقولون بل هي قطعية النفي، بل قد يأتي الشخص الواحد في كتاب واحد فيصف أمرا بأنه قطعي الثبوت، وفي موضع آخر في نفس الكتاب يصفه بأنه قطعي النفي. وهذه وقعت للرازي على سبيل المثال، يأتي فيقرر أمرا وأن العقل يقتضيه ويدل عليه، وفي موضع آخر يقرر عكس ذلك. إذن العقل لا يتشابه وبالتالي لا يضطرد حكمه. فإذا كان العقل ميزانا مضطربا لاضطراب أصحابه واختلافهم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يجعل ميزانا على الوحي الذي نعلم أن فيه قدرا كبيرا من الغيب. إذن ماذا نسمي العقلانيين، أو ماذا نسمي من يتسمون بالعقلانيين؟ التسمية التي أطلقها السلف عليهم تسمية بأهل الكلام، تسمية بأهل الكلام. لماذا؟ لأن ما يأتون به من حجج إن كانت صحيحة فإن في القرآن والسنة مثل هذه الحجج وأقوى منها بأخطر طريق. إذا أتوا بحجج عقلية صحيحة فإن ما في الكتاب والسنة من الحجج العقلية الواضحة أقوى وأخطر منها، وبالتالي فكل ما زاد عن هذا الاختصار فهو كلام مجرد لا يمدح به، وإنما هو إلى الذم أقرب. ولذلك تجدهم يستدلون على أمور تدرك بالفطرة بأدلة عقلية كثيرة معقدة. ولذلك قيل لعجوز عن الرازي أن قالوا لها، يعني استغربت حينما رأت اهتمام الناس به، قالت: من هذا؟ قالوا: هذا الرازي. قالت: ومن الرازي؟ قالوا: هذا رجل عنده في إثبات وجود الله 1000 دليل عقلي. قالت: وهل يحتاج الأمر إلى هذا؟ يعني الأمر أوضح من أن يحتاج إلى هذا القدر من البحث والأدلة التي قد يكون معبد، التي معظمها معقد وصعب لا يفهم في العادة. ولذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض كتبه حينما انتقد عليه أنه يطول أحيانا في شرح المسائل وتفعيلها، قال: هناك من الناس من إذا أتيته بدليل عقلي يستطيع أن يفهمه الناس البسطاء يجد في نفسه أنفة من التسليم بنتيجة هذا الأمر، تأتيه بدليل سهل وهو رجل عنده من الشهادات والدرجات والعقل والذكاء قدر كبير، وتأتيه بدليل بسيط يفهمه هو كما يفهمه الرجل البسيط، فإنه لا ترضى نفسه بأن يذعن لهذا الدليل، لا بد أن تعقد له المسألة حتى يشعر بأنه استطاع أن يدركها ولم يستطع أن يدركها فلان وفلان. وهذا لا يكون في الدين، فإن الدين بسيط سهل يسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بل تجد أناسا لم يقرأوا شيئا فإذا سمعوا آيات معينة من القرآن دمعت عيونهم من إدراكهم وفهمهم من كلام الله وحصول الغاية التي من أجلها أنزل. وهذه إشكالية. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف كتابه درء تعارف العقل والنقل في 11 مجلداً، 11 مجلداً يناقش فيه الرازي في كتابه تأسيس التقديس في مسائل كثيرة، ويأتي مثل هذه المقدمات تنكر عليه. الأمر أوضح وأسهل من ذلك، فبين هذه العلة أن من الناس من لا يستجيبون إلا انسيقت لهم الأمور بهذه الطريقة. ومن هنا نصيحة للإخوة الذين عندهم نشاط في الدعوة وفي تعليم الناس، بسطوا للناس أمر الدين، فالدين أمره بسيط يسير، ولا داعي لأن تأتي فتستعرض قوتك العلمية أمام أناس بسطاء يفهمون الأمر اليسير ويعقدهم الأمر المطول، لا داعي إلا إن كنت مع طلبة علم وتريد أن توصل شيئا. لكن الدين أمره يسير، والحجج التي جاءت في القرآن والسنة من أقوى الحجج، ومن قوتها سهولتها، فالسهولة في الحجة وفي فهمها علامة قوة فيها وليست علامة نقص. هذا فيما يتعلق بأمر العقل بصورة مجملة. هل الآن ننتقل إلى جزئية أخرى فيما يتعلق بالعقل، وهي جزئية المنطق. المنطق، ما هو المنطق؟ علم المنطق هو علم يوناني يراد به الوصول إلى النتائج من خلال مقدمات وقواعد، فهو علم طويل من أشهر علوم اليونان، وقد ترجمه أو قد ترجم في عهد الخليفة المأمون، ويحكى في سبب إعطاء اليونان لكتبه للمسلمين وهذه من الأخبار التي تنقل، ويشهد لها شيء من الواقع أن المسلمين حينما فتحوا تلك البلاد أرادوا أخذ ما عندهم من الكتب ليترجموها وينقلوها لبلاد المسلمين، فأراد بعضهم أن يمنع إعطاءهم هذه الكتب باعتبارها من العلوم المعظمة لديهم، فقال أحد حكمائهم بل اعطوها لهم فإننا لم نستفد منها إلا تفرقا واختلافا، فترجمت. ولذلك شيخ الإسلام من أشد الناس محاربة لأمر المنطق ولعلم المنطق، إلى الحد الذي يعني قال في كلمة لم يقبلها علماء آخرون حينما قال لا أظن أن الله يغفر للمأمون ما فعله بترجمة كتب المنطق وإدخالها إلى علوم المسلمين نظرا لما حصل. وهذه يعني الكلمة وإن لم تقبل إلا أنها تدل على شدة معرفة شيخ الإسلام بحجم الضرر الذي دخل على الأمة بسبب علم المنطق وبسبب تعلمه. وحقيقة المنطق في أصل وضعه أنهم نظروا في كلام الحكماء فوجدوا أن الحكيم يأتي بكلام موزون بليغ ويوصل إلى نتائج، ف فبحثوا كيف استطاع هذا الحكيم أن يصل إلى هذه النتيجة، فحللوها وقننوها وأرادوا أن يعلموها للناس ليصبح غير الحكيم حكيما، وهذا لا يكون. فالحكمة غريزة في النفس وليست علما يعلم، غريزة في النفس تنمو بالتطوير والخبرة والتجريب وغير ذلك، وليست علما يدرس. فإذا تعلم الإنسان الحدود المنطقية فإن هذا لا يزيد من عقله شيئا. إذا تعلم الميزان الرياضي أو تعلم المنطق ونحو ذلك فإن هذا لا يزيد في عقله شيئا ولا يزيد في حكمته شيئا. ولكن اليونان ظنوا أن هذه هي الطريقة الأمثل لنقل الحكمة. كيف وصلوا إلى هذا؟ عملية تحليل، تتلوها عملية وضع للقواعد، ثم توزع هذه القواعد وتعلم للناس رجاء أن يصبحوا كلهم حكماء. وهذا لا يكون، وهذا لا يكون. ولذلك نقول الشيخ الإسلام المشهورة أن علم المنطق لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد أو لا ينتفع به البليد. كان شخص ذكيا ذكاء حقيقيا فإنه يتوصل للنتائج دون أن يكتب ويدون هذه المقدمات. لماذا؟ لأن قوة القريحة والذكاء مغني عن هذه الوسائط والوسائل، يصل إليها مباشرة. أما البليد فإن استعماله لهذه القواعد لا تغير من عقله شيئا. ولذلك حصل صراع قديم وكبير وطويل، هل تعلم علم المنطق محرم أم واجب؟ فمن قائل بتحريمه ومن قائل بوجوبه، وبينها أقوال كثيرة، والصحيح أنه لا حاجة له. أما في علوم العقائد والشرائع فقطعا لا حاجة له، وتعلمه منقص ولا يزيد المرء. أما في علوم الدنيا فكثير من علوم الدنيا لا تحتاج إلى علم المنطق، وقد يحتاج إليه في بعض العلوم كعلوم الصناعات. هناك ما يسمى بالمنطق الصناعي الذي تؤسس وتؤصل به طريقة تحديد المخترعات والتعديلات والتحسينات ونحو ذلك. لكن الأصل أن المسلم لا يحتاج لتقوية إيمانه إلى المنطق، بل قد يبعث فيه المنطق قدرا من الشك لم يكن عنده قبل تعلمه. ولهذا السبب كان كثير ممن دخلوا في علم المنطق إذا تقدمت فيهم السن يعلمون ضلال وعدم فائدة هذا العلم، كما نقل عن النيسابوري أنه قال عن الجويني أو النيسابوري أنه قال أموت على عقائد عجائب النيسابور. ونقل عن أحدهم وهو الشهرتاني أنه قال لعمري، بيتان من الشعر إذا أردتم كتابتها، لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. بعد كل هذا البحث لم يجد إلا الحيرة. فرد عليه أحد العلماء ببيت لطيف فقال له لعلك يا أستاذ ما زرت أحمد رسول الهدى المختار من آل هاشم صلى الله عليه وسلم، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمد رسول الهدى المختار من آل هاشم. يعني لو أنك أتيت إلى مشكاة النبوة فستجد فيها من الاطمئنان والراحة والسلامة والحكمة ما لا تحتاج معه إلى غيره. والكلام عن أمر المنطق يقول: وتكفي فيه هذه الإشارات. هل نحتاج في معرفة أمور عباداتنا إلى شيء من علوم المنطق، الحساب أو غيره؟ هل نحتاج؟ ما رأيكم؟ هل نحتاجها؟ يعني هل يتوقف الأمر في عباداتنا على علم المنطق والحساب؟ لا يتوقف. وعندنا حديث واضح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني يكون 30 ويكون 29، فلا يحتاج إلى حساب وتعقيب، بل علامته علامة ظاهرة وهي الهلال، فمواقيت الصلاة لا يحتاج فيها إلى الحساب لأنها معلومة بالشمس والظل، وكذلك دخول الصيام وحلول الحول على الزكاة وأشهر الحج ويوم الوقوف، وكل هذه الشرائع لا يحتاج فيها إلى شيء من الحساب، بل لا يحتاج فيها إلى شيء من العلوم الأخرى الدقيقة. القبلة كيف تعرف؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا تعرف بالشمس. ولذلك قال العلماء: لا يجب على الشخص أن يستدل على القبلة بالنجم القطبي. أحد ما تعرف به القبلة، ولكن لا يجب. لماذا؟ لأن الاستدلال بالشمس كاف في التعبد. هذه الأشياء هل يمكن أن يستفاد منها؟ نعم، لكن لا يتوقف عليها اثنين. وهنا وقفة مع قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية. هل هذه من باب الخبر أو المدح أو الذم؟ هل هي مجرد إخبار أو هي مدح أو هي ذم؟ يتخيل بعض الناس ذاتيا في هذه العصور هذه العبارة من عبارات النقص. النقص لا نقول الذم، قل النقص. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لا، هي ليست بهذه الصورة، هي ليست علامة نقص، بل هي إلى الكمال أقرب. نحن أمة أمية، ديننا واضح لا نحتاج فيه إلى تعقيد ولا إلى علوم إضافية. فهنا نحن أمة أمية، هذا اللفظ هنا إلى المدح أقرب، بل هو مدح. أمة أمية، هذا الدين يستطيع أن يقوم بكل تفاصيل شعائره شخص في مكان لم يعلم شيئا من العلوم الدنيوية التي تعلمها الناس، ولا يحتاج إلى شيء من العلوم الدقيقة. فالوصف بالأمية صفة مدح، لأن الأمية هنا دليل على عدم الاحتياج. ولذلك فإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالأمية صفة مدح. الناس إنما يتطرقون فيها أن المدح فيها حتى لا يطعن الناس في الدين، نقول هذا، ويضاف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتاج إلى شيء من القراءة في الكتب، وقد علمه ربه سبحانه وتعالى، فهي لحكمة حتى لا يطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا صفة كمال، لأننا لو قلنا أنها صفة ذم للزم أن يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولو استحبابا أن يتعلم القراءة والكتابة وتفاصيلها فيما بعد، ولكنه لا يحتاج، فكانت أمنيته كمالا في حقه صلى الله عليه وسلم. إذن الأمنية التي يجمع الناس على ذمها الآن لا تذم إلا لمن كان محتاجا إلى التعلم، أما من كان مستغنيا فلما يتعلم؟ ونحن نجد الآن في بعض المناطق وبعض الأماكن من لا يحسن كتابة شيء غير اسمه، ولكن يرجع إليه القادة والحكام والمسؤولون لأخذ حكمته ورجاحة عقله، فهذا لا يحتاج. ولا يمكن أن تقول أن هذا لأنه لا يحسن الكتابة فإن من يدرس في الصف الثالث الابتدائي خير منه، لا، ما دام لم يحتج وحصل له من الحكمة والعقل والرجاحة القدر الكبير فإن هذا ليس نقصا فيه بوجه من الوجوه. هذا فيما يتعلق بأمر العقل بصورة مجملة. نأتي إلى الإشارة لبعض الإشكاليات الموجودة في عصرنا الآن بما يتعلق بأمر العقل. لما أو قبل هذا نقول هناك إشكال موجود عند كثير من الناس، كيف وقع كثير من الأئمة في بعض أو في مسائل من الخطأ في أبواب الأسماء والصفات؟ استغرب بعضهم كيف الإمام فلان أو العالم فلان يأتي ويكون عنده خلل في شيء من مسائل الأسماء والصفات، من أين أتاه الخلل؟ الخلل والله أعلم من خلال شيء من البحث اليسير حصل بسبب أن علوم المنطق درست للناس وكانت تدرس للناس من نعومة أطفالنا، بعد أن ترجمت كتب المنطق ورأى الناس ما فيها من البهرج والزخرف والمال والإبداع في شكلها وفي طريقتها حصل اهتمام واعتناء من الناس بها، فدرسوها للناس وهم في الكتاتيب وفي قواعدها ما ليس مسلما. لكن حينما يأتي الشخص في صغره فيتعلم أمرا على أنه مسلم فمن العسير جدا أن يخالفه إذا تقدمت به السن، يعطى أمرا على أنه مسلم من المسلمات فيرسخ فيه. فإذا ما اطلع على شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يخالف هذه القواعد المنطقية التي درسها في صغره فإنه ينزه الوحي من أن يكون مخالفا للمسلمات، فيتأول فيه بما هو في حقيقته تغيير وتحريف. فهم معذورون الأئمة الذين علم عنهم شدة التحري في الكتاب والسنة والسير وفقهما، حينما يقع عندهم شيء من الزلل فهذا حاصل بسبب بناء سابق أسسه ورسخه فيهم تدريس القواعد المنطقية باعتبارها مسلمات من نعومة الأطهار فأثرت فيهم فأرادوا تنزيه الكتاب والسنة من معارضة المسلمات فوقعوا في التأويل الذي هو نوع من أنواع التحريف. وضحت؟ حتى يعني يزول هذا الإشكال وهذا اللبس. نستغرب كيف فلان بسبب هذه النقطة. وهنا نقطة أخرى، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول دخل من علوم اليونان على المسلمين علمان أخوان شقيقان فأفسدوهم. علم المنطق دخل على علمائها وعلم الموسيقى دخل على عبادها. علم الموسيقى وعلم المنطق أخوان، أمر غريب ليس كذلك؟ كيف يكون المنطق والموسيقى أخوين؟ بيان هذا أن الموسيقى يعدها المناطق أو يعدها اليونان وأهل علم المنطق يعدونها أرقى علوم الهندسة أو أرقى علوم المنطق. عندهم علوم المنطق متدرجة أعلاها درجة ماذا؟ علم الموسيقى، لأنه يحصل به التخاطب بين العالم العلوي والعالم السفلي بكلامه. فالموسيقى صورة من صور المنطق. من أين؟ لأنهم سمعوا الأصوات الجميلة فأرى التي تطرب النفوس، وأرادوا أن يصلوا إلى إطراب النفوس بأمر صناعي، فكيف يتوصلون إليه؟ نظروا في هذه الأصوات كيف صدرت، وحللوها وأخرجوا قواعدها الأساسية وبنوا عليها قواعد وعلموها ليحصل طرب صناعي ليشابه به الطرب الطبيعي الحاصل بالأصوات الطبيعية المعروفة من أصوات العصافير وأصوات المياه وأصوات الرياح أحيانا حتى يحولوها. فهو منطق مشابه للمنطق، هنا يريدون الأصوات الجميلة وهناك يريدون العقول الحكيمة، فهما علمان توأمان أو علمان أخوان. ودخولها على العباد واضح، والأمر يعني أو الكلام يطول في تأثيرها أو في تأثير الموسيقى على العباد. وخلاصته أن للموسيقى سواء كانت بآلات أو الموسيقى موسيقى الأوزان التي يغنى بها ولو من غير آلات تؤثر في النفوس، تؤثر في النفوس تأثيرا ضرره الأكبر ليس أنها تدعو إلى الفاحشة أو تدعو إلى الانحراف، ضررها الأكبر أنها تنازع الوحي مكانه في القلب، فالقلب يميل إلى الشيء المضرب أكثر من ميله للمعنى النافع الذي ليس فيه طرف. ولذلك يتأثر كثير من الناس بالقصيدة الزهدية الملحنة ولو لم يكن معه آلات موسيقية أكثر من تأثره بماذا؟ بالقرآن وبأخبار السنة الصحيحة. فهذا هو الإشكال الأكبر الموجود في الموسيقى، ولو كانت بكلمات معانيها حسنة أنها تزاحم الوحي في مكانه في القلب وتكون أسرع إلى القلب من الوحي. نعود فنقول فيما يتعلق بعصرنا الحاضر، حصل هناك طغيان واضح للمادية وللحضارة الغربية بما فيها من علوم، فأورثت كثيرا من الناس الراغبين في اللحاق بركب الحضارة، أورثتهم تعظيما لعلوم الغرب. وكلمة الغرب من الأوصاف الطردية التي لا يتعلق بها مدح ولا ذم. طردية، ماذا تعني كلمة طردية؟ الأوصاف التي ليس فيها مدح ولا ذم في ذاتها، الغرب، الشرق، الجنوب، الشمال، ليس فيها مدح في ذاتها، وإنما الأصح أن يوصفوا بوصفهم الأخص. نقول تأثروا بحضارة الرومان المعاصرة، لأن هذه الحضارة أقرب نسبا إلى الرومان من قربها إلى النصرانية، وهم اعتزازهم في حضارتهم بعلوم الرومان واليونان أعظم من اعتزازهم بما جاءهم من علوم النصرانية ولو كانت محرفة. نعود فنقول اغتر بعض المسلمين بهذه العلوم فظنوا أن الإسلام لا يتقدم إلا إذا تخلى عن التمسك، وفي ظن الزائد يقولون التمسك الزائد بالوحي، فلا بد لنا من تحرر من شيء من الوحي حتى نلحق بركب الحضارة. ولذلك أصبحت عندهم الأدلة العقلية مقدمة في أحيان كثيرة على دلالات الوحي، وأصبح عندهم العلم التجريبي مقدما على ماذا؟ على الوحي، فيزنون الوحي ويقيسونه بعقول الرومان، ويزنون الوحي ويقيسونه بأمور تجريبية لا مدخل لها في أمور الغيب. ومن هنا ظهرت جملة من المدارس الفكرية التي يشم الناظر فيها احتقارا وانتقاصا للصحابة وللقرون المفضلة بسبب قلة علومهم الدنيوية، وبسبب تخلفهم فيما يتعلق بأمر الحضارة زعموا. ونحن نقول لا، هم في تلك العصور لم يكونوا في حاجة لشيء من هذه المخترعات ونحوها، وقد حققوا أعظم غاية خلقوا لها، وهي العبادة القائمة على التسليم التام لله رب العالمين، وعلى المتابعة التامة المؤدبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأعلم الخلق به وبشرع الله تعالى، وهم الصحابة ومن تبعهم من سلف الأمة الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر بدأ يظهر في الكتابات في النقاشات، وتظهر رائحة هذا الانتقاص بسبب هذا التعظيم لعلوم الرومان بما فيها من علم المنطق وبما فيها من العلم التجريبي الذي لم تصل كثير من قواعده إلى درجة القطع واليقين. ولذلك نقول هنا يجب التنبه والحذر مما قد يدخل علينا من بعض من حصلت له فتنة بهذه العلوم الرومانية فظنها أدلة قطعية وحاكم بها الوحي بجزئياته. وهنا لا بد من توضيح أن هذه الفتنة الحاصلة بهذه العلوم قد يكون الشخص فيها في نفسه معذورا، لكن من تبين له الحق فلا يسعه أن يتابع هذا الشخص في انحرافه عن تعظيم الوحي التعظيم الواجب الذي لا بد أن يقدم فيه الوحي عن كل دليل آخر. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة في العلوم المعاصرة، وهي مكملة لما ذكرناه في الدرس الأول، أن الوحي لا يزاحم بغيره، أننا لا نستبدل حتى في تربية أنفسنا التربية النبوية التي ثبت بها الوحي والقائمة على التدرج وتربية الناس بصغار العلم قبل كباره بصور من صور التربية المعاصرة التي دخلت علينا ووفدت من الشرق أو الغرب ممن لا إيمان لهم بالوحي ولا تصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه للأسف فيها شيء أو هناك شيء مما يتعلم الآن مما يسمى بعلوم التنمية البشرية، وفيه من الخلل العقدي ما فيه. هناك أمور التنمية البشرية لا إشكال فيها، مهارات مما يحصل بالتجريب جمعت من أجل أن يستفيد منها الراغبون أو المحتاجون لها، وهناك أمور فيها مخالفات في العقائد. هناك شيء على سبيل المثال يسمى قانون الجذب، قانون الجذب وفيه كتب ومؤلفوها عندهم شيء من الخلفية الشرعية تقوم على أن الإنسان إذا أراد شيئا حصل مهما كان، كن جازما بأنك ستصبح الشيء الفلاني فستصبح، كن جازما بأنك ستصبح أغنى الناس ولا تتردد وستصبح أغنى الناس. وهم درجات، منهم من يقول قل في نفسك دائما سأصبح غنيا سأصبح غنيا سأصبح غنيا، فلا تلبث أن تصبح غنيا. ومنهم من يقول لا، لا تقل سأصبح، بل قل أنا غني أنا غني أنا غني وستصبح غنيا، لأنك أنت من يستطيع أن يجذب ما له من أمر الخير والشر. ويستدلون لها بآثار لا يصح أو لا تصح دلالتها على هذا الأمر، فوجب التنبيه. سيكون إن شاء الله إذا استمر الدرس واستقر سيكون هناك درس مفصل كامل عن هذا الأمر وعن الموقف العدل الوسط بالتعامل مع مثل هذه العلوم الحالية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسينا التنبيه في أول الدرس أن هذا الدرس من الدرس الصعب، فهذا تنبيه متأخر. واضح من الأسئلة أن الكلام المختصر يوجب قدرا من اللبس في الفهم. نحن حينما نقول نحن أمة أمية أنها مدح، فنحن نتكلم في أمر الدين، نحن في أمر ديننا لا نحتاج إلى شيء من العلوم الدقيقة. ولا يعني هذا بحال من الأحوال الدعوة لعدم تعلم الكتابة أو لعدم تعلم الحساب، ولكن هذه الأمور تتعلم باعتبارها معينة على أمر الدنيا لا باعتبارها مكملة لأمر الدين. هنا التحذير. السياق الذي ذكرناه ليبين منه أن ديننا كامل بسيط موافق للفطرة سهل الاعتقاد والتطبيق، وأنه لا يحتاج فيه إلى شيء من العلوم الحادثة، وأن القرون الأولى المفضلة كانوا على أكمل حال من العلم والدين والإيمان ولم يحتاجوا إلى شيء من العلوم الحادثة. لأن من يرى احتياج الدين لهذه العلوم الحادثة يحصل عنده شيء من انتقاص السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في دينهم قبل أن يكون انتقاصا له في دنياهم. وقد يتسلل إلى ذهنه أن اعتقاده ويقينه بالله تعالى وبالغيب أعظم من اعتقاد الصحابة ومن بعدهم، لأنه وجدت عنده من العلوم والدلائل ما لم يكن موجودا في عهد الصحابة والتابعين. إذن الأمنية التي تمدح وعدم الاحتياج لا للعلوم العقلية ولا للعلوم التجريبية هو في كلامنا عن أمر الدين والتدين والتعرف على الرب سبحانه وتعالى وعلى الطريق الموصلة إليه إجمالا وتفصيلا. أما في أمور الدنيا فإن تعلم شيء ليعين على أمور الدنيا لا إشكال فيه، مع الحرص على أن لا يجر أمر الدنيا إلى تعلق بها يفسد شيئا من المقاصد الشرعية، وكذلك ألا يترتب على هذا الاهتمام بالعلوم التجريبية المعاصرة شيء من الاتهام أو التنقص للسابقين من الأئمة ومن بعدهم، ولا ينشأ عنها أي مخالفة شرعية الكبر بها على من ليس عنده وكاستعمالها فيما لا يحل ونحو ذلك. فهناك آداب وأحكام شرعية تتعلق بالعلوم التجريبية، والباب فيها لا يغلق ولا يضيق ولا يحد إلا إن عارض شيئا من أو حكما من الأحكام الشرعية أو أنقص شيئا من الإيمان. من باب التكميل أنا سأجيب على الأسئلة لأنها يعني فيها شيء من المناقشة لهذه القضايا، وأعتذر عن الإجمال الذي حصل. الإجمال الدورات المختصرة يعني تحتاج إلى شيء من الإجمال والاختصار، ولكن واضح من الأسئلة أن هناك شيء من عدم الفهم. أرجو أن تكون النقطة الأولى وضحت. نحن أمة أمية، هذا فيما يتعلق بأمر الدين. ديننا نحن أمة، نحن الإشارة هنا ليست إلى العرب وإنما إلى المسلمين. أمة الإشارة إلى الأمة المتعلقة بالإسلام وليس الأمة المتعلقة بالنسب. أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والدليل
أنه أشار فيها إلى أمر الشهر فيما يتعلق بأمور الدين وبأمور التعبد وهو شهر رمضان. وهنا أيضا دليل يعني سؤال فيه شيء من ال يقول هل يعني أنه إذا تفكر الإنسان بعقله في حديث أو آية ليرى ما العلة هل هذا مذموم؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ هذا هو المطلوب وهو أعظم انتفاع بالعقل، أعظم انتفاع بالعقل، وهذه يمكن أن تسجل باعتبارها قاعدة، أعظم انتفاع بالعقل هو استعماله ليقود إلى السعادة الأبدية، إما بالدلالة على الصواب من الخطأ، على الحق من الباطل والصواب من الخطأ، أو بالاستزادة من معاني الإيمان، لأن من عرف من معاني الإيمان كمعرفة علل الأحكام ومعرفة معاني الآيات وما فيها من القواعد، فهذا أعظم استعمال للعقل، ويتبع ذلك استعماله لإقامة أمر الدنيا، أما إقامة أمر الدين فهي المقدمة، واستعمال العقل فيها من أعظم ما يدعى إليه، بل الآيات متكاثرة في الكلام أو في النعي على الذين لا يستعملون عقولهم بالنظر في الآيات المشاهدة أو المتلوة، فعندنا نوعان من الآيات، الآيات الكونية المشاهدة فهذه ينظر فيها ويتفكر فيها، الآيات الكونية يتفكر فيها، والآيات الشرعية من كلام الله تعالى يتدبر فيها، وكل من التفكر والتدبر عملان عقليان. هل المؤمن يعقل بقلبه أم بعقله؟ لا نقول بقلبه أم بعقله، السؤال يعقل بقلبه أم بدماغه، هل العقل في القلب أم في الدماغ؟ مسألة عندنا فيها دليل حاسم في قوله فالله في قوله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولم يقل أحد من الناس بأن الصدر بأن الدماغ بأن الرأس يسمى صدرا، والتنصيص على أن العقل في الصدر واضح في هذه الآية، ويبقى إذن ما دور القلب وما دور العقل وكيف توزع الأدوار، ومن أحسن ما قيل في هذا أن الدماغ فيه تجرى كل العمليات والقرار الأخير في القلب، والقرار الأخير في القلب، كيف هذا القلب إنما هو مضخة، هذه دراسة قديمة أثبت العلماء الغربيون أنفسهم أثبتوا قبل عدة سنوات، وأقيم مؤتمر كبير قبل عدة أشهر في الكلام عن أن القلب ليس مجرد عضلة تبخ الدم، وإنما هو مركز اتخاذ القرارات النهائية، ونحن لا نحتاج في مثل هذا إلى هذه الدراسات إلا من قبيل الاستئناس والاعتبار والتأكيد، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإعجاز العلمي، ما يسمى بالإعجاز العلمي نقول العلم لا يقتصر على ما يسمى بالعلم الآن، وإنما العلم الذي جاء فيه المدح هو علم الشريعة وما يتبعه، وما عداه لا يطلق عليه اسم العلم إطلاقا، يعني لا يطلق عليه اسم العلم مجردا، لا يقال العلم فينفرد بعلم التجريبي، بل نقول علم الطبيعيات، علم الحركة، علم السكون إلى غير ذلك من الأسماء، يعني لا يستخدم فيه كلمة العلم إلا مقرونا بنوعه، ويمكن أن يستعمل إذا جرى اصطلاح على ذلك، ولكن لا يمكن أن يأتي شخص ليحمل الأدلة الواردة في القرآن والسنة على منح العلماء أن المراد بها علماء الطبيعيات، وإنما المراد بها من علم العلم الأهم وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة الطريق الموصلة إليه. فالإعجاز العلمي وما في القرآن من إشارات لأمور دنيوية هذا لون من ألوان العلوم المعاصرة التي تستعمل في تثبيت الناس وفي تأكيد الوحي، لكن له ضوابط وشروط كثيرة لعله يأتي يعني وقت في المحاضرة القادمة أو في الدروس في الكلام عنها. طيب هذا سؤال يعني جميل، يقول قواعد التي ذكرت في الترقي والاستدلال وغيرها من قواعد الأصول في العلوم الشرعية لم تكن موجودة بهذه الطريقة في عصر الصحابة وبدايات عصر التابعين، وبعض الناس يذم التأليف والكلام فيها على الرغم من صعوبة الوصول إليها بالاستقراء من معظم الناس حاليا، ما قولكم؟ هذا الكلام نصفه صحيح ونصفه غير صحيح. نقول لم تكن في عهد الصحابة والتابعين لأنهم لكمال عقولهم ورجاحتها وتمام فهمهم وإدراكهم للقرآن والسنة لا يحتاجون إلى شيء من هذه القواعد لتصحيح فهمهم للوحي، لا يحتاجونها، وبالتالي لا يمكن أن تأتي لشخص كي تعلمه أمرا لا يحتاجه يقول لك أنا لا أحتاجه. ولذلك فالعرب القدامى لم يكن أحد منهم محتاجا إلى علم النحو. لماذا؟ لأنهم ينطقون العربية صحيحة بالسليقة، بل لو طلب من أحد كما في قصة مشهورة عند أحد الخلفاء العباسيين، لو طلب منه أن ينطق النطق الصحيح الخاطئ لما طاوعه لسانه، لا يستطيع، لا يستطيع أن ينطقه، فهم لا يحتاجون. ولذلك هنا قاعدة مهمة اكتبوها جميعا، من استغنى عن الشيء أكمل حالا ممن احتاج إليه. من استغنى عن الشيء، أي شيء، أي شيء كان، من استغنى عن الشيء فهو أكمل حالا ممن احتاج إليه. فالصحابة أكمل منا لأنهم لم يحتاجوا إلى شيء من هذه القواعد. من استغنى عن الشيء فهو أكمل حالا ممن احتاج إليه. شخص مستغني عن الذهاب إلى الطبيب أكمل حالا ممن احتاجه للذهاب إلى الطبيب وقس في كل الأمور يكملها. هذا الشطر الأول منها. الشطر الثاني، من احتاج إلى الشيء فدفع حاجته بفعله أكمل ممن احتاج فلم يدفع حاجته. من احتاج إلى شيء فدفع حاجته ماذا قلنا؟ بفعله أكمل حالا ممن احتاج فلم يدفع حاجته. يعني شخص جاع واحتاج إلى الأكل أكمل منه من لم يجوع. اثنان جاع أحدهما رفض الأكل والآخر أكل، أيهما أكمل حالا؟ الذي أكل. اثنان احتاجوا إلى تعلم قواعد الاستدلال فهم أنقص ممن لم يحتج. أحدهما ذهب وتعلم قواعد الاستدلال هو أكمل حال ممن احتاج فلم يفعل. الثالث، الشطر الثالث في هذه القاعدة، الحاجة إنما تدفع بقدرها ولا يزاد عنها. الحاجة تدفع بقدرها ولا يزاد عنها. عفوا، الكمال، اكتب واضيف كلمة الكمال في البداية، الكمال أن الحاجة تدفع بقدرها ولا يزاد على قدر الحاجة. لو أن هناك شخص جاع فدفع أربعة، أحدهم لم يجع فهو أكمل من ثلاثة، ثلاثة جاعوا أحدهم جاع ولم يدفع حاجته بالأكل فهذا أنزل المراتب. الاثنان احده الاثنان المتبقيان احدهم دفع حاجته باكل زائد والاخر دفع حاجته بقدر ما يدفع الحاجة من الاكل. ايهما اكمل؟ الذي دفع بقدر الحاجة. هذه قاعدة نافعة في كل او في معظم العلوم تدفع منها. ولذلك قواعد الاستدلال نقول يدفع بها الحاجة الى الاستدلال، ولا يصبح الشخص لا هم له الا هذه القواعد. هذه القواعد ليفهم بها الوحي وليس ليستغنى بها عن الوحي. فمن اخذها واستغنى بها عن الوحي كان هذا نقصا في حقه، لانه زاد فيها ولم ياخذها في موضعها. ومن اخذ منها بقدر ما يحتاجه ففهم بها الوحي كان هذا باكمل المنازل. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا عقولا نافعة صالحة تقودنا إلى الحق وترشدنا إلى الصواب، وأن لا يجعلنا ممن سلبهم هذه العقول. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدرس اليوم من يعني راغبا أن يكتفي فلينتظر ما يتعلق في موعد الدرس الثابت، ومن أحب أن يأتي في الغد فإننا سنكمل، ولكن يعني النقاط الأساسية لعلنا أكملناها بالكلام عن العقل. وكما قلنا في بداية هذه الدورة أن ما يتعلق بالاستدلال والتلقي أصبح هناك احتياج كبير جدا للكلام عن تفاصيلها بسبب ما يطرح ويقال في هذه الأبواب ويتناول بالحق تارة وبالباطل تارات، فيحتاج فيه إلى التفصيل وإلى الوضوح وإلى النقاش وإلى شيء من التدريب والتجريب. إن شاء الله في الغد ستكون هناك عدة نقاط يعني متفرقة فيما يتعلق بالاستدلال والتلقي، سيكون الكلام عنها. ايضا هناك استديوهات سيوزع لمعرفه بعض الملاحظات والمقترحات فيما يتعلق بمكان الدرس الثابت وبالاماكن التي سينقل اليها. يعني نعيد تنبيه، هناك مقترح ان يكون هناك مكان للدرس وتكون هناك اماكن يبث فيها الدرس عن طريق استخدام الاتصال، وهذه جربت من الدرس الثاني من هذه الدوره، وإلى الآن الحضور فيها جيد لأكثر من منطقة. فيعني إن كان هناك من الإخوة من يعرف مجموعة من الشباب الحريصين في مكان اشترطنا فيه أن يبعد أكثر من كم؟ 15 كيلومتر عن الموقع الذي سيكون فيه الدرس، إلى الآن لم يتحدد أين يكون. طيب، هذا فيما يتعلق بالدرس. الآن سنطرح عددا من الأسئلة، لكن قبلها بالنسبة للإخوة الذين لن يأتوا في الغد يعني نعتذر عما في الشرح من يعني أحيانا من التعقيد، ولكن يعني أتوقع أن التعقيد في اليوم الأول يعني كان أشد منه اليوم بسبب تعود الناس على هذه اللغة المعينة. وصراحة هنا يعني أنقل أو أطلب من الإخوة يعني من فتح الله عليه بالعلم فجميل به أن يقرأ شيئا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله. يعني القراءة في كتبهم ليس يعني تقديسا ولا يعني اعتبارا يعني لهؤلاء الأئمة بأنهم لا يخطئون، لا والله، ولكن يعني عندهم من العلم ومن الحق ومن خلاصات الشريعة، وعندهم من شدة التعظيم في الكتاب والسنة ما يزيد الإنسان تعظيما ومحبة للقرآن والسنة وحرصا عليهم. وأيضا يعني أنقل سعادتي بحراك العلمي الموجود في السودان في هذه يعني الفترة الأخيرة، يعني دورة حفظ دورة شرح صحيح مسلم ثم تلاها دورة شرح صحيح البخاري الشيخ وليد سيف النصر رضا الله، والآن الدورة مقامة بشرح صحيح مسلم في مدينة بور السودان لمدة شهر أو قد تزيد عن شهر، وهذا من يعني من ربط الناس بالوحي، لأن الناس اعتادت على أحاديث معينة تقرأها وتقتصر عليها، أما أن يأتي الناس فيطلعوا ويعرفوا شرح أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وهما الصحيحان، فهذه من النعم التي يعني وصلت إلى هذه البلاد الفترة الأخيرة، ويتلوها في الأهمية والفضل الدورات التي تقام لتحفيظ السنة لما يحصل من وجود السنة في قلب الإنسان من قدرة على الاستدلال بها وعلى الاستنباط منها وعلى الانتفاع بها. طيب، عندنا من الأسئلة: هل يعتبر قوله تعالى علي على لسان نبيه لوط عليه السلام أليس منكم رجل رشيد، المقصود هو العقل، عقل الرشاد الذي يحصل به الانتفاع من الوحي كدليل يستدل به، يحتمل أليس منكم رجل رشيد أي رجل عنده عقل رشاد، هذا المعنى يعني واضح من هنا، لأن الرشد المراد به رشد العقل، والمراد به رشد العقل أي العقل الذي هو عقل الرشاد وليس عقل الإدراك. طيب، تكلمت عن العقل والمنطق، فبين لنا ما هي الفلسفة وحكمها. الفلسفة هي علم الكلام، الفلسفة هي علم الكلام، وهي تطويل الكلام للوصول إلى أمور بسيطة. فلسفة هي علم، وهي علم المنطق، يعني هي واحدة من نتائج علم المنطق. الفلسفة وفي معظمها تتكلم عن كثير من الأمور النظرية، وفيها كثير من المدارس، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفلاسفة كثيرا، ومن أجمل ما تكلمه عنهم في مقدمة اقتضاء صراط المستقيم، تكلم عن حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحتين يعني قليلتين الحجم كثيرتين الفائدة، يتكلم فيها عن حجم الظلمة التي كانت موجودة، ثم أشار في أنه كان هناك بعض الفلاسفة عندهم شيء من العقل، ولكن ما عندهم من العقل فيه كثير من النقص والدخل وغير ذلك، وأن هذا العقل الذي عندهم وهذا الفهم وهذه الحكمة إذا ما قولنت بالحكمة المعقولة عن الوحي النبوي لم تكن هناك نسبة يقاس إليها أصلا بين حكمة الوحي وما عند هؤلاء الفلاسفة من علوم الحكمة، ومن أوصله الله إلى الوحي وغرق من بحر حكمته لم يحتج إلى شيء من علوم الفلسفة. السؤال الثاني: هل أثر علم المنطق على علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث بما فيهما من تشابه واختلاف واتفاق على حسب القاعدة؟ نعم، علم أصول الفقه من أشهر العلوم الإسلامية التي ضرب المنطق فيها بأطنابه، وفيها كثير من المقدمات المنطقية وكثير من الكلام المنطقي، ونحن نقول الاحتياج لهذه الأشياء ضعيف، ولذلك حصل أو وجد من نقح علوم أو كتب الأصول مما فيها من مسائل المنطق التي لا يترتب عليها عمل، فالمنطق دخل في علم أصول الفقه دخولا واضحا، ودخل كذلك في علم مصطلح الحديث، ولذلك فإننا نقول من توصل إلى الحكم على الحديث بطريقة المتقدمين التي كانت تقرن بين القواعد العقلية أو ما يسمى قطعا بالقواعد المنطقية، تجمع بين القواعد العقلية السليمة وبين الخبرة والدراية الطويلة، أصح في الحكم على الأحاديث من مجرد استعمال الأدوات القياسية، هذا الحديث فيه فلان فلان كذا وبعده فلان فلان كذا، الطريقة الرياضية التي يعملها بعض المبتدئين في تخريج الأحاديث هذه لا يوزن إليها أو لا تقاس بشيء بالنسبة لطريقة المتقدمين الذين يشمون العلة شما، فإذا كان الحديث معلولا يكتشفونه قبل كل شيء نظرا لما عندهم من العلم والخبرة والدراية والعيش مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا الحديث ليس عليه شيء من أنوار النبوة، وليس هذا ما يفعله بعض المعاصرين اليوم من رد الحديث بعقولهم الناقصة، لا، هذا ينظر إلى الحديث فيرى هذا الأمر، فإذا ما بحث في الإسناد وجد الأمر كذلك. لكن هؤلاء يأتي إذا خالف شيء من الحديث عقله الناقص مباشرة يرد الحديث ولو كان في أصح الكتب. ومن تناقض كثير من هؤلاء أنهم يردون بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما بدعوى أنها مخالفة للعقل، وفي نفس الوقت يستدلون أحيانا ببعض الأحاديث الموضوعة. فبأي عقل يحصل هذا؟ ترد أحاديث صحيحة متفق على صحتها وتقبل أحاديث موضوعة، وما ذلك إلا اتباع الهوى والظن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. هل يجوز استعمال علم الكلام لمجادلة أهل الميرة الأخرى أو العقول المنحرفة ردا لها عقلا بعقل وحجة عقلية لأخرى، وذلك لأنهم لا يقتنعون بالأحكام الشرعية أو استخدام القدر المعطل؟ نعم، يمكن أن يستعمل هذا الأمر. وهناك في علم المنطق شيء يسمى علم الجدل والمناظرة، علم الجدل والمناظرة هذه أو هذا فيه قواعد من القواعد العامة التي يستفيد منها الشخص في طريقة ترتيب نقاشه مع غيره، لا يستفيد منها في علم شيء لم يكن يعلمه، وإنما هي أداة للحوار والنقاش. يجب أن نفرق، المنطق لا يستخرج بواسطته شيء من الدين أو من علوم الدين، لا تستخرج، وإنما يستفاد منه في معرفة طريقة ترتيب المقدمات والنتائج وغيرها في النقاشات. ولذلك من تصدر أو كان منوطا به شيء من مناقشة الآخرين فليتعلم شيئا من علم الجدل والمناظرة، والأحسن له أن يأخذه من بعض من كتب فيه ممن سلم اعتقادهم وفهمهم الشرعي. والشيخ الشنقيطي الكبير الشيخ الشنقيطي محمد الأمين كتاب في علم الجدل والمناظرة، هو من أجمل الكتب في هذا الباب، تستخدم للمناقشة لكن لا تستخدم أبدا لاستخراج شيء من الأحكام الشرعية إلا ما كان من القياس، والقياس هو من باب استعمال العقل السليم وليس من علوم المنطق. طيب، إن كان هناك تلخيص، إن كان هناك أحد من الأخوة لخص يقول إن كان هناك تلخيص لما قدم من القواعد تكون الفائدة عام وأشمل، بارك الله فيك. نقول هذا قد يناقش إن شاء الله فيما يتعلق بكيف يمكن أن يعني أن نستفاد أكثر من هذه الدورة، لكن يعني إن كان هناك أحد الإخوة سيتبرع يمكن يوم السبت يدلي أو في الاستبيان يبين لنا يعني ما الذي يمكن أن يختم به في هذه الدورة، كان هناك تطبيق أو كتابة للقواعد، لأن الموضوع يحتاج إلى تطبيق وتصحيح لبعض الأخطاء. ما حكم الشرع في المواقف العقلية التي وافقت الوحي أو ما يسمى بالإعجاز العلمي في الكتاب والسنة؟ أيها الإخوة، العقل دائما موافق للشرع دائما، ولكن نقول ما الحكم في الأشياء العلوم التجريبية التي وافقت الوحي؟ علوم التجريبية إذا وافقت الوحي فإنه لا يتسرع في الحكم على أن هذه الآية تدل عليها حتى تنتقل من إطار النظرية إلى إطار، أو من إطار النظرية والتجريب إلى إطار القواعد المقررة القطعية. إذا لم تنتقل فإنه لا يهتج ولا يستدل بها على القرآن، أو لا يستدل بالقرآن على هذه الأشياء، لأنه أحيانا قد يأتي شيء فيظنه الناس من الإعجاز العلمي، فيأتي أحد المتحمسين ويسارع ويستخرج من القرآن ما يدل عليه، ثم بعد سنتين يأتي باحث آخر ويقول هذا الأمر لم يثبت وليس صحيحا، فيحصل بسبب هذا الإسقاط ماذا؟ طعن في الدين، يقولون الإسلام يؤيد الأمور التي لم تثبت. فلذلك لا يستعجل فيها. ولشيخنا الشيخ خالد السبت، أول الشيخ خالد السبت، يعني كتاب جميل أو كتابة جميلة في ضوابط الإعجاز العلمي والإعجاز العددي. طيب، كيفية التعامل مع القائلين بقانون الجذب مع الأدلة لتفشي هذا الأمر ودخول الإيمان بالقضاء والقدر؟ الأمر يقول هناك كتاب لطيف اسمه خرافة السر، كتاب اسمه خرافة السر يناقش هذا القانون، ويمكن أن يتعامل معهم ببعض الطرق الإلزامية يعني، لكن يعني عموما هذا الكتاب خرافة السر من الكتب الجميلة في مناقشته. وهذه الأمور من ديانات أهل الشر الوثنية التي دخلت على المسلمين بأغطية، يحصل منها حتى يستعملون بعض الأشياء التي تستعمل كشعائر أو كتعبدات، مثل ما يسمى باليوغا معروفة، جلسة معينة ينظر فيها الشخص إلى الشمس ويتمحن بتمتمات معينة ويطلبون تطبيقها كما هي، وهي في حقيقتها تعبدات وثنية، تعبدات وثنية. أما استعمال ما لم يكن فيه شيء من هذا الفساد فإنه مقبول، واستعمال ما دلت عليه الأدلة أكمل وأفضل منه بما لا يقاس. لكن لو أن شخصا استعمل بعض هذه الأشياء التي ليس فيها انحرافات عقدية فإنه في دائرة الجواز، وهو من الجواز الذي يفعل فيه الشخص ما هو دون الكمال. طيب، هناك أسئلة يعني أحرص على عدم الرد عليها لما تحتاجه من مقدمات طويلة قبل الكلام عنها، ولأن الكلام المختصر في بعضها قد يقود إلى شيء من رفض الحق أو قبول الباطل. وهنا يعني إشارة لطيفة إشارة بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ قال: فإما يخبرونكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه. وبالتالي كثير من الأمور تحتاج إلى مقدمات وإلى كلام مطول وإلى تفصيل حتى لا يفهم منها خلاف المقصود، وحتى لا يبنى عليها شيء من رد بعض الحق أو قبول بعض الباطل. علم ما رأيك بعلم البرمجة اللغوية العصبية؟ علم البرمجة اللغوية العصبية هي من هذا الباب. هناك واحدة من الباحثات اسمها فوز عبد الله أو فوز كرد لها كتاب جميل في الكلام عن الثقافات الواحدة، يعني دراسة علمية مستفيضة في هذا الباب. هنا على الزمن ولم نجد على نصف الساعة. طيب، نعم، يقول هذا حديث نحن أمة أمية، لأن هذه العلوم التجريبية المعاصرة يمكن أن تقدم الدين لكن لا تكون أحب إلى القلب من العلم الشرعي، بينا الجواب عنها. قال: كيف يوفق الإنسان بين تعلم الشرعي العلم التجريبي الدنيوي بحيث يكون حبه للعلم الشرعي هو الأصل، وأن يكون غالبا على علم التجريبي وأن يتوفق فيهما الاثنين؟ وجزاكم الله خيرا. القاعدة فيها أن الإنسان عليه أن يسعى لما فيه مصلحة نفسه من علوم الشرع ومن العلوم التجريبية أو العلوم الدنيوية التي يحتاجها لإقامة دنياه. فالعلم الديني الشرعي يريد به الإنسان نجاته، سعادته، أو طيب عيشه في الدنيا، ونجاته وسعادته تامة في الآخرة. والعلم التجريدي يريد به إقامة أمر دنياه وكسبه الحلال، فلا يطغى أحدهما على الآخر بحيث يحصل شيء من الخلل، يقوم بقدر من الموازنة بينها، وهذه الموازنة هي من باب الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء ويختلف الناس بقدرها، يعني لا تعلم وإنما يقال وازن بينهما، فلا يمكن أن يأتي وعنده امتحانات صعبة يتحدث عليها ويتحدث بناء عليها يعني نجاحه وانتقاله من سنة إلى أخرى، فيأتي ويقول سأحضر هذه الدورة في قواعد الاستدلال، فهي لن أقدم شيئا على علوم الشريعة، تقول لا، الحكمة تقتضي ألا تحضر وأن تحرص على أن تتجاوز هذه السنة، وبإمكانك أن تدرك ما فاتك ببعض وسائل الإدراك الأخرى. طيب، ذكرت في درس سابق قاعدة أن يهتم الإنسان بما ينفع نفسه أولا قبل الغير، كيف نحقق التوازن حتى لا يحرق الإنسان نفسه ليضيع الآخرين؟ هذا السؤال إجابته فيه يحرق حتى لا يحرق الإنسان نفسه ليضيع للآخرين، وهذه مشكلة الشمعة. الصحيح أن لا يكون الإنسان شمعة وإنما يكون بدرا ينير للآخرين وهو في نفسه أكثر إنارة مما يرشد به الآخرين، لا الشخص يقول إنما هو يعكس، لا، نتكلم عن البدر في الصورة التشبيهية. أما الشمعية الدعوية فهذه من الآفات التي نعاني منها كثيرا ولا تعالج إلا بقدر من متابعة ومراقبة وتهذيب النفس وإصلاحها مما فيها من هذا الخلل، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. طيب، أفمن أسس بنيانا، الآية التي في سورة التوبة، من أسس بنيانا على تقوى من الله ورضوانه غير مكتوب هنا، خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هل صحيح أنها في برج التجارة الذي هدم؟ هذه أطلقت وتبين بكل الأدلة بالنظر فيها وبالمقارنة أنه لا، أن هذا الكلام لا يثبت بحال من الأحوال، لا شرعا ولا واقعا، لا شرعا ولا واقعا ولا ما أطلق به من أمور الكتاب، كلها تبين أنها خاطئة، يعني حتى من أطلقها ومن نشرها لم يتوقف للتدقيق والحساب والتأكد من المعلومات فيها. هل ينطبق الرد والترك على علم الاجتماع وذلك بما يستخدمه المحدثون في مقدمة علم المنطق في كيفية دائرة الحقائق التاريخية، والرد على من اتهم الرشيدة سكري وإنكار ذلك، والرد على خرافات بني إسرائيل في التحليل؟ حينما نتكلم عن رد علم المنطق فإننا نعني به بالدرجة الأولى والأساسية أن علم المنطق لا مدخل له بوجه من الوجوه في علوم الوحي والشريعة. أما استعماله خارج ذلك فإذا كان عقل الإنسان ناقصا عن تمام الحكمة واحتاج إلى استعمال هذه المقدمات فإنه لا ينكر ويقال له قد استعملت أمرا محرما، ولكن قد استعمل أمرا غيره أكمل منه، لكن كان لا يجد إلا هذا فلا حل إلا أن يستعمله. واضح الكلام؟ نعيد، إدخال المنطق في الوحي وفي فهم الشريعة وإلى آخره هذا لا مدخل له البتة. استعمالها في الصناعات، تعلمها الآن في الرياضيات يدرس، المنطق الرياضي يدرس الجملة الصائبة والجملة الخاطئة، الصواب والخطأ، المقدمتين، المقدمات والنتائج، هذه تدرس وتساعد الإنسان على الناقص على تكميل بعض الجزئيات فيما يتعلق بأمر الدنيا، وليس كل ما يستعمل في المنطق هو من علم المنطق. أحيانا يستعير علم المنطق أشياء من العلوم العقلية التجريبية المسلمة، فهذه لا إشكال فيها، فيجب أن يكون عندنا اتزان. يعني حينما نتكلم عن منطق لا يجب شخص يقول يعني أننا نرفضه تماما بكل ما فيه، فيه ما ليس مذموم لأنه ليس من المنطق، هو من علوم الحكمة الإنسانية والخبرة، وفيه مقدمات قد يحتاجها بعض الضعاف للوصول إلى نتائج لا يستطيعون الوصول إليها إلا بهذه الطريقة. لكن هل هو كمال؟ لا، غيره أكمل منه. هل هو حرام في غير الشريعة؟ لا. هل يحرم استعماله في غير الشريعة؟ لا، لا يحرم على الصحيح يستعمله في الصناعات أو في غيرها، ولكن لا يستعمل في أمور الوحي وما قاربها. وابن خلدون ممن يعني رزق عقلا في النظر في أمور علم الاجتماع، وإن كان لا يسلم له بكل ما ذكره لا سيما انتقاصه للعرب، عنده شيء من انتقاص العرب لم يقبله منه العلماء. أما قواعده الكلية فإنها مقبولة ومقدمته من أمع وأجمع ما كتب في علم الاجتماع. طيب إن كانت هناك يعني ملاحظات أو استبيان يوزع متى؟ يوزع في الغد بإذن الله استبيان للملاحظات على الدورة، وبناء على الاستبيان يعني فيما أظن سيحدد الإخوة سيقومون بالاتصال بمن يريدون الاتصال به لمناقشته في بعض المقترحات، يعني حتى لا نشغلكم يوم السبت أيضا بالاجتماع، سيتم الاتصال بمن يعني يوجد عندهم شيء من المقترحات التي يمكن تطبيقها في الدرس. فكرة في الدرس، درس يكون أسبوعي في هذه المواضيع للتوسع فيها وللتدريب ونحو ذلك في مكان معين، وينقل عن طريق وسائل الاتصال إلى أماكن أخرى سيتم نقاشه يوم السبت. لكن غدا سنأخذ استبيانات ليبنى عليها من يحتاج إليه، لأننا لا نريد أن يأتي الجميع ثم لا يستفاد إلا من القليل. يعني هي مناقشة ليست أمرا علميا، هي مناقشة يعني ترتيبية لتحديد ما يتعلق بالدورة. كل من عنده شيء يريد من هذه الدورة اقتراحات كمواضيع يرى ضرورة طرحها، إذا وزع الاستبيان بالغد في الغد إن شاء الله يعني يكفنا بما عنده. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.